الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء متجدد مع إنسانية الإسلام. نحن نتناول الأحكام الفقهية العبادية التي نمتثل إلى الله عز وجل بها ونظهر الوجه الإنساني فيها. إذا كان النص من الله فإن الفهم من الفقهاء، والفهوم تتعدد، والاختيار لسائر البشر، فمن حق سائر البشر أن يتخيروا القول الذي يناسبهم من بين أقوال الفقهاء، وهذا هو المقصود بإنسانية الإسلام. ونحن نعالج تحت هذا العنوان المسائل الفقهية، فنتعلم الأحكام الفقهية ونبرز الجانب الإنساني فيها. نحن مع باب الزكاة، وقد ذكرنا بعض أحكامها، واليوم نريد أن نتحدث عن مسألة من أخطر مسائلها، ألا وهي القيمة. إذا كانت الزكاة فرضا في مال، فهل يجوز أن نخرج القيمة من هذا المال ولا نخرج القدر منه؟ لبيان إجابة هذا السؤال لابد أن نتعرف على أصل فريضة الزكاة. في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة من المال، فيجب أن نخرج من جنس المال المال المقدر شرعا لأهله. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج الشيخان عن ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال له: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب أبي بكر الصديق لأهل البحرين، وبين في هذا الكتاب فريضة الزكاة كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا الكتاب: وفي الرقة أي الفضة في كل 200 درهم 5 دراهم. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في كل 20 دينارا أي من ذهب نصف دينار. أيضا في حديث البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: خذ الحبة من الحب، وخذ الشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. أظن بعد هذا الوضوح يظن الظان أنه لا قول لفقيه، وأنه لا اجتهاد لأحد. والحقيقة أن النص إذا كان من الشرع فإن الفهم للإنسان حتى تتحقق الإنسانية التي نبرز وجوهها ونحن نتحدث في تلك الأحكام. لقد اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في حكم إخراج القيمة من المال المزكى. إذا كان المال المزكى ذهب أو فضة، ذهبا، فهل يجوز أن نخرج الزكاة فضة أو العكس؟ هل يجوز أن نخرج الزكاة نقودا أوراق مالية؟ إذا كانت الزكاة مثلا عروض تجارة، التاجر يتاجر في الحديد أو الإسمنت أو غير ذلك من المواد التي يجوز التجارة فيها، فهل يخرج الزكاة من جنس المبيع أم يخرج القيمة؟ إذا كان الفلاح الذي زرع أرضه وامتلك حبا من الأرز أو الشعير أو القمح أو الذرة أو غير ذلك وأراد أن يخرج الزكاة، فهل يمكن أن يخرج القيمة بدل من أن يخرج الحب؟ إذا كان صاحب الغنم يمتلك 40 غنمة سائمة، فهل من حقه أن يخرج ثمن الغنمة ولا يخرج الغنمة في نهاية السنة؟ وهكذا تساءل الفقهاء ما حكم إخراج القيمة وزكاة الفطر؟ إذا كانت زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو غير ذلك من طعام غالب قوت البلد، فهل يجوز أن نخرج القيمة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا نبينه من أجل الوجه الإنساني الذي نقصده. فإذا بدأنا بالجنس الأول وهو الذهب والفضة، نرى أن أكثر الفقهاء يقولون إن الذهب والفضة ثمنان، فيحل أحدهما محل الآخر، فيجوز لك إذا كان عندك ذهب أن تخرج قيمته من الزكاة فضة، والعكس إذا كان عندك فضة تخرج القيمة الزكوية بالذهب، فهذا يحل محل هذا. إلا أن الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يجوز، بل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، عملا بظاهر النصوص التي ذكرناها لحضراتكم. فالذين نظروا إلى النصوص التزموا وقالوا من الذهب ذهب ومن الفضة فضة، أيضا من الجنيهات جنيهات ومن الريالات ريالات ومن الدولارات دولارات، وهكذا لا يصح أن تخرج جنسا محل جنس آخر. يقول جمهور الفقهاء أبدا، بل يجوز، يجوز أن نخرج قيمة ما يجب علي في الدولارات بعملة يتناولها الناس بعملة أخرى يحتاجها الناس، وإذا كان علي الزكاة من عملة نقدية مصرية فيمكن أن أخرج الزكاة بقيمتها بعملة سعودية أو بعملة كويتية أو غير ذلك مما يحتاجه الناس، طالما أعطي عملة معتمدة والناس تحتاجها يجوز أن أخرج القيمة. هذا هو قول الجمهور وهذا هو قول الشافعية وبعض الحنابلة. صار الأمر بعد انتهاء الفقهاء من الاستنباط، الأمر يرجع إليك في الاختيار، بحيث أن أحدا لا يهز قدميك عندما تختار، فلا يصح لأحد أن يفتئت عليك ويقول لك إنك أخذت بأحد القولين وهو باطل. قل له أبدا، فإن هذا القول إنما هو اجتهاد فقهي صحيح وذاك اجتهاد فقهي صحيح، فلا يصح لك أن تنكر علي، لأنه لا إنكار في المختلف فيه. أيضا الفقهاء اختلفوا في حكم من يمتلك ذهبا، ولكن بعيارات متفاوتة. فأنتم تعلمون بأن الذهب فيه عيار 21 وفي عيار 24 وفي عيار 18 وفي عيار 9، فهل من يمتلك الذهب بأي عيار تجب عليه الزكاة إذا امتلك المقدار وهو 85 جرام ذهب عند جمهور الفقهاء الذين أخذوا بمعيار الذهب؟ أم أنه يجب تقييم الذهب بأعلى عيار؟ بمعنى أن من يمتلك مثلا 85 جرام من الذهب عيار 24، فهذا بالاتفاق عند من قال بهذا المعيار عليه أن يخرج الزكاة 2.5%. لكن من يمتلك 85 جرام بعيار 21 أي أقل من 24، هل يزكيه أيضا إذا بلغ الحول 2.5%؟ أم أن عيار 21 سيكون أقل ثمنا من عيار 24، فبهذا ينقص المقدار عن النصاب فلا يخرج الزكاة؟ كذلك من يمتلك 85 جرام بعيار 18، هل يزكيها باعتبار أنه يمتلك 85 جرام وهو النصاب؟ أم أن 85 جرام من الذهب عيار 18 إذا تم بيعه وشراء 21 سيكون أقل من 85 وبهذا يقل عن النصاب فلا يزكي؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. الجمهور يقول العبرة بالعيار الأعلى 24، فمن يمتلك عيار 9 عيار 18 عيار 21 عليه أن يقومه بسعر عيار 24، فإذا بلغ النصاب زكاه. أما مذهب الحنفية فقالوا لا، إنه لا يقيم ذهبه إذا كان متقارب العيارات، فعيار 18 عيار 21 عيار 24 قريب، لأنه يتسامح في الثلث إذا تم تزييف المعدن النفيس به، يعني الذهب إذا تم إضافة نحاس عليه بنسبة أقل من الثلث فهذا نسبة قليلة لا يصح أن نجعلها نسبة مغشوشة وإنما نسبة يتسامح فيها، لأن المذهب الحنفية يرى أن النسبة في الثلث نسبة يتغابن فيها أو يتغابن فيها الناس. بهذا وجدنا أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الذهب إذا كان بعيارات متفاوتة على قولين، قول يقول العبرة بأعلى قيمة ونحن نقدر كل ما نملكه من ذهب عيار 9 عيار 18 عيار 21 على عيار 24 باعتباره أنه أعلى عيار عرف الآن، ومذهب الحنفية يقولون لا، لا نقيمه بأعلى عيار وإنما نقيمه بالوزن، فمن عنده ذهب بحسب وزنه إن بلغ 85 جرام فأكثر فيأخذ ربع العشر من هذا الوزن. أيضا لك أن تختار من هذا أو ذاك، وبهذا تتضح إنسانية الإسلام في اختيار القدر الذي ستخرجه من القيمة وبهذا التقويم، وعرفنا كيف كان التقويم من الأفكار الفقهية التي احتاجها الفقهاء من أجل تيسير إخراج الزكاة للناس وعدم الوقوف أمام النصوص جامدين. بهذا تظهر إنسانية الإسلام، ومع الوجوه الأخرى بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام، ونحن نتحدث عن إخراج القيمة من المال الزكوي، وتكلمنا عن إخراج القيمة في الذهب والفضة، وإذا كان الذهب أو الفضة بعيارات متفاوتة فهل يتم تقييمه بأعلى عيار أم يتم التسامح وينظر إلى الوزن، وهل يجوز أن نخرج القيمة أو لابد أن يكون من الجنس، وذكرنا القولين في هذه المسألة. بقيت مسألة أخرى وهي مسألة القيمة في التجارة، من كان يتاجر في السيراميك أو من كان يتاجر في الخشب أو من كان يتاجر في مواد بناء أو من كان يتاجر في مواد غذائية أو من كان يتاجر في ملابس أو من كان يتاجر في مفروشات، هل يخرج الزكاة من جنس التجارة أم يخرج الزكاة بالقيمة، يقوم رأس ماله نقدا ويخرج بالقيمة الذهبية أو ما يحل محلها للفقراء؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، قال عليه أن يقيم رأس مال التجارة وأن يخرج القيمة التي هي بالنقد لا من عين التجارة. قالوا لأن مال التجارة إنما أخذنا رأس ماله ونصابه من نصاب الذهب والفضة فبالتقويم، وأيضا ما روي عند بعض أصحاب السنن أن عمر بن الخطاب مر على حماس فقال له أدي زكاة مالك، قال ما لي مال يا أمير المؤمنين إلا جعاب وأدم، الجعاب جراب السيف وأدم قطعة من الجلد المدبوغة، فقال قومها قيمة وأدي زكاتها. قالوا إذا زكاة التجارة إنما تكون بالقيمة، فلا يجوز للتاجر أن يخرج من تجارته، بل عليه أن يخرج نقدا ذهب أو فضة أو ما يحل محل الذهب والفضة من عملات الناس، لكن لا يخرج زكاة تجارته من جنس تجارته. هذا قول جمهور الفقهاء. ذهب الشافعية في القديم إلى أنه، وذهب أيضا الحنفية، الحنفية والمذهب الشافعي في القديم في أحد قولين في المذهب القديم إلى أنه يجوز للتاجر أن يخرج إما من جنس تجارته وإما القيمة، فهو بالخيار بين أن يقدر وأن يقوم رأس ماله وأن يخرج القيمة 2.5% أو أن يخرج من جنس تجارته التي يتاجر فيها للفقير إذا الذي يحتاجه إلى جنس تجارته، لكن ليس عليه أن يختار أحدهما إجبارا وإنما هو مخير بين الأمرين. هذا هو مذهب الحنفية، والقديم عند الشافعية في أحد القوانين عند المذهب القديم. القول الثاني في المذهب القديم عند الشافعية يقولون يجب على التاجر أن يخرج حتما من جنس تجارته الزكاة، لأن الله يقول خذ من أموالهم. والحديث الذي أخرجه أبو داود عن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم له خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، وخذ البعير من الإبل، وخذ البقرة من البقر. إذن لابد أن يأخذ من الجنس الذي تجب فيه الزكاة من جنسه. هذا هو القول الثاني عند الشافعية في المذهب القديم. فصار إذن في حكم زكاة التجارة هل تقوم أو لا تقوم عند إخراجها ثلاث مذاهب. المذهب الأول يقول يجب التقويم، يجب، ولا حل أمام التاجر إلا أن يخرج نقدا فلوس، لا يخرج البضاعة. المذهب الثاني مذهب الحنفية يقول هو بالخيار بين أن يخرج البضاعة أو يخرج القيمة، وقال به أحد القوانين في المذهب القديم عند الشافعية. المذهب الثالث هو القول الثاني القديم عند الشافعية، يقولون إنه يجب أن يخرج الزكاة من جنس التجارة. اللي بيبيع سيراميك يخرج سيراميك، اللي بيبيع خشب يخرج خشب، اللي بيبيع أراضي يخرج أراضي. إذن يجب عليه أن يخرج من جنس تجارته، لأن الحكم يتعلق بالمال المزكى فلا بد أن يخرج منه. هذه الأقوال الثلاثة التي استنبطها الفقهاء، كل فقيه استنبط بقناعته، كل فقيه أراح قلبه. إذن لك أيضا أيها المشاهد الكريم أن تتخير بين هذه الأقوال، ما ترى فيه إنسانيتك وما ترى فيه أنك تعبد الله عز وجل به حقا. إنك أيضا لك قلب، لك إيمان، لك فؤاد، لك عقل، لك اختيار. هذا الاختيار هو حقك، كما أن الفقيه حقه في الاستنباط، حقك في الاختيار وحق الفقيه في الاستنباط. هذه هي الإنسانية التي نعنيها في بيان إنسانية الإسلام. مسألة أخرى من مسائل القيمة في التجارة أو القيمة في إخراج الزكاة، في حكم إخراج زكاة النعم الإبل والبقر والغنم وزكاة الزرع والثمار، هل يجوز للفلاح الذي يمتلك الحصاد بعد يوم الحصاد وأن يبارك الله له فيما حصل له من نتاج زراعي أن يخرج الزكاة بالقيمة أي بالنقد، أم يخرج الزكاة من جنس الزراعة؟ كذلك الذي يمتلك النعم إبل بقر غنم بالأنصبة الشرعية المعروفة، إذا كان قد بلغ عليه الحول هل يخرج الزكاة من جنس النعم أم يمكن أن يخرج القيمة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. الجمهور يقول بل لابد من الجنس الزكوي، الذي عليه غنم يخرج غنم، الذي عليه بقر يخرج بقر أو شاه، أو الذي عليه الإبل يخرج منها أو من الشياه التي فيها حكم الزكاة، لكن لا يخرج عن جنسه. الذي عليه حب القمح أو الذرة أو الفول أو العدس يخرج مما أنتجه الله عز وجل في أرضه ولا يخرج القيمة. هذا هو قول الجمهور. لكن الحنفية وبعض الشافعية وأحد القولين عند المالكية يقولون يجوز إخراج القيمة، لأن معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان يأخذ من أهل اليمن الثياب بدلا من الذرة ومن الشعير، ويقول هذا أهون على أهل اليمن، هذا أهون على أهل اليمن. كانوا يحبون إنتاج زراعهم وكان فيه شح أو كان فيه ندرة في الإنتاج، فإذا أخرجوا القيمة كان رضي الله عنه يقبل منهم الثياب التي هي عندهم في وفرة فيقبل منهم ذلك. أيضا روية عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يأخذ العروض، أي المنتجات الصناعية أو المنتجات الزراعية، العروض يأخذها بدلا من الدراهم، فالذي عليه الدراهم تجارة يمكن أن يأخذ منه العروض. هذا من باب التيسير الذي ذكره فقهاء الحنفية وأخذ به بعض الشافعية وروي عن الإمام مالك في أحد قوليه، إلا أن الإمام مالك في هذا القول يرى الكراهة، ولكن الحنفية وبعض الشافعية يرون أن هذا من باب التيسير وهذا من باب الاستحباب. فأصبح في حكم قيمة الزكاة التي تخرجها من زكاة النعم الإبل وبقر الغنم وزكاة الزروع والثمار فيها قولان، قول يقول لا بد أن يكون من جنسها، وقول يقول يمكن أن يكون من قيمتها. أنت أيضا أيها المشاهد الكريم لك الحق في الحرية أن تختار هذا أو ذاك بكل حرية وطمأنينة، لأنك تعبد ربك وتشعر بالفطرة السوية كيف تعبد الله عز وجل. لا يصح أن يملي أحد من المجتهدين قوله عليك، وإنما المجتهد عرض قوله عليك، فإن قبلته امتثلت، وإن تركت أخذت بالقول الآخر. آخر أمر في حكم التقييم أو التقويم في الزكاة، زكاة الفطر. تعلمون بحديث ابن عمر في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. يقولون إذا المفروض هو الصاع، والصاع كيل يسع تقريبا 2 كيلو و250 جرام، وقيل 2 كيلو 185 جرام. على كل حال لا خلاف في مقدار الصاع تقريبا، هنقول 2 كيلو و200 جرام تقريبا. هذا الصاع الذي تخرجه من القمح أو من الشعير، فهل يصح لك؟ وكما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أربع أصناف أخرى، الزبيب والتمر والشعير والقمح، فهل يصح لك أن تخرج الزكاة، زكاة الفطر، من القيمة بدل من أن تخرج الصاع من القمح وربما يأخذه الفقير ولا ينتفع به، وربما يأخذ منك الشعير ولا ينتفع به؟ مذهبان. المذهب الأول الجمهور قال لا، بل لا بد من أن يكون من الشعير أو من القمح أو من الأصناف التي يطعمها الإنسان. المذهب الثاني قال به الحنفية، قالوا يجوز أن تخرج القيمة، لأن الحديث يقول صاعا من تمر أي مقدار صاع، فليس هناك ما يمنع أن يكون الخارج هو القيمة أو المقدار، بل إن القيمة هي الأفضل، لأن القيمة سيأخذها الفقير ويشتري بها ما شاء من أي صنف من هذه الأصناف، ربما تشتري له صنف هو لا يرضاه. فكان هذا في المسألة في حكم قيمة إخراج الزكاة الفطر فيها قولان، لك الحرية بكل مطلقة، لك الحرية المطلقة أن تأخذ بقول أبي حنيفة أو أن تأخذ بقول الجمهور دون أن تصادر على القول الآخر ودون أن تسفه القول الآخر. هذا هو الإسلام بإنسانيته الذي جاء لك ولغيرك، ولم يأتي لك دون غيرك. هذا هو الإسلام الذي جاء يجمع الإنسانية في مظلة فقهية متعددة من أجل رحمة الله عز وجل التي كتبها على نفسه. وإلى لقاء آخر مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام.